أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. من حيث أن نبدأ بكتاب الصوم من تفسرة المتعلمين للعلامة قدس الله نفسه، فلا بأس في أن نقرأ الفاتحة لروحه الطاهرة ولأرواح العلماء كافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قال العلامة رحمة الله عليه: كتاب الصوم وفيه أبواب. الباب الأول: الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية. طبعا قال أهل اللغة بأن المقصود بالصوم تقريبا، احنا لا بأس أن نذكر كلمة صاحب العين، قال: الصوم ترك الأكل وترك الكلام. وقوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، وقرئ به، والظاهر أنه يقصد بقربه أن واحد من قراءات القرآن هو إني نذرت للرحمن صمتا لا صوما. ورجال صيام، وفي لغة تميم صيام، والصوم قيام بلا عمل. وصام الفرس على أريه أو على أريبه إذا لم يعتلف، وصامت الريح إذا ركدت، وصامت الشمس استوت في منتصف النهار. ومثله في جمهرة العرب، هذا كله في عرف أهل اللغة. وأما في عرف المتشرعة فكما سمعنا من العلامة رحمة الله عليه بأنه هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات ولكن مع النية. وقال البعض أنه هو عبارة عن الكف، الإمساك هو عبارة عن الترك كما تعلمون، يعني عدم الفعل، فيكون أمر عدمي. في قبال هذا لا، أن قالوا هو الكف عن المفطرات مع النية. الكف هو عبارة عن أمر وجودي، لأن الإنسان يكف نفسه عن هذا الفعل، هو فعل من، لكن فعل من النفس وقلبي، من أفعال القلوب، في أنه يكف نفسه عن الشيء. أما الترك لا، الترك أمر عدمي، يعني عدم الفعل، مجرد عدم الفعل، حتى لو كان نائما فهو تارك. بينما بالنسبة إلى الكف لا، الكف هو أن يكون مانعا نفسه من فعل شيء، فهو هذا النفس الكف هو عمل، ولكن مو فعل خارجي، إنما هو أمر قلب. القول يعني أو التعريف الآخر الذي عرف به، قالوا هو توطين النفس على ترك المفطرات في النهار، طبعا مع النية، جعله عبارة عن توطين النفس. طبعا إذا عدنا إلى آراء العلماء وتعريفاتهم فهي تعريفات كثيرة، ولكن ما من تعريف منها إلا ويدخل في القيل والقال والنقد والإبرام، وأنه ينعكس عليه بكذا ويطرد بكذا وإلى آخره، والكلام فيه كثير. على أي حال، الظاهر أن هذه التعريفات هي ليست تعريفات حقيقية، حتى يهتم الإنسان في أنه ما هي معرفة حقيقة الصوم، بل حقيقة الصوم أمر عرفي معروف لا يحتاج إلى مزيد كلام. الصوم الشرعي طبعا في عرف المتشرعة يعرفون الصوم بمعرفتهم العرفية بمقدار تحديده بهذا المقدار، أما بعنوان أنه المعرفة الحقيقية أو جعل أن هذا العنوان عنوان حقيقي، هذا أمر يصعب الالتزام به. لكن المرحوم السيد في المستمسك قال بأن ظاهر العلماء من حيث اهتمامهم في النقض والإبرام، وأنه هذا ينتقض بكذا في طرده أو في عكسه أو أمثال ذلك، هذا يكشف عن أن منظورهم هو الحقيقة، وإلا ما هو المبرر في أن يقول يطرد في كذا وينعكس في كذا إلى آخره. ومن ثم وهو بنى على أن هذه التعريفات المذكورة للعلماء إنما هي عبارة عن تعريفات حقيقية، ولكن كل له نظره في الوصول إلى ماهية الصوم وحقيقة الصوم. الغرض يقول بأن التعريفات ظاهرها أنها تعريفات حقيقية. الإنصاف أن كلام السيد لا يخلو من تأمل ظاهر، باعتبار أنه مجرد النقض والإبرام لا يكشف عن أن منظور المعرف أنه يريد الحقيقة، إنما هناك حقيقة متشرعية على الأقل على أن الصوم موجود، حتى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام موجود من قبل الإسلام. والظاهر أن حقيقته بها المقدار على الحقيقة العرفية مو الحقيقة الماهية الحقيقية، بمقدار المعرفة العرفية هذا موجود. خب الآن عندما يصير نقض وإبرام، لا يلزم أن يكون النقض والإبرام أو الطرد والعكس والنقض على العكس أو على الطرد يكون بلحاظ معرفة الحقيقة والوصول للحقيقة، بل كما يمكن أن يكون ذلك لمعرفة الحقيقة يمكن أن يكون لتقريب المعنى العرفي الارتكازي الذي كل يحاول أن يستخرج ما في مكنون نفسه من أجل أن يبين حقيقة الصوم. فإذا هو يكون تعريفا كما يقولون لمعرفة الاسم أو في الجملة أو أمثال هذه التعريفات، وليس تعريفا حقيقيا. فمجرد كون أن هناك إشكال وتقريب ونقض بأنه هذا الإشكال، يعني يذكر الإشكال يقول له هذا يكون على هذا وإلا للزم كذا أو إلا للزم، هذا كله أيضا كما يمكن أن يكون لمعرفة الحقيقة وماهية الصوم، كذلك يمكن أن يكون لتقريب المعنى إلى الذهن أو لما هو الأقرب من التعريفات إلى الحقيقة، يعني إلى الحقيقة العرفية مو إلى الحقيقة الماهوية. إذن على ضوء هذا فما ذكره السيد لا يمكن الالتزام به بأن تعريفاتهم حقيقية، بل الظاهر بالعكس أن تعريفاتهم هي تعريفات لفظية ليست أكثر. هذا ما يمكن أن نذكره في المقام. السيد طبعا بعدما ذكر ما ذكر عقب عليه بأن هذه الأمور ليست بذات أهمية أن نعرف ما هي حقيقة الصوم، بعد أن كان الصوم العرفي أو المتشرعي واضح لدى الجميع، ما نحتاج إلى هذه الأمور وليست بكثيرة الفائدة، ونحن معهم في هذا الأمر لأنها ليست كثيرة الفائدة، إنما ينبغي أن نتكلم عن عدة أمور في المقام. الأمر الأول الذي نريد أن نتكلم فيه هو أن الصوم من العبادات، يعني بعبارة أخرى هو أمر تعبدي وليس أمرا توسليا، إنما هو أمر تعبدي ومن ثم يحتاج إلى قصد القربة. إذا عدنا إلى الأصحاب لا نجد خصوص بالنسبة للأقدمين من اهتم في الاستدلال على عبادية الصوم. ما رأيت، أنا لاحظت هذا الأمر، توجهت لو لاحظت ما رأيت عند القدماء هذا، بل المتأخرين يرسلونه إرسال مسلمة أنه من العباديات. والحقيقة أنه هو أمر واضح وبلا إشكال، بل تقتضيه الضرورة. فعند من يريد أن يرجع إلى العرف المتشرعي يجد كون الصوم من العبادات مما لا إشكال ولا ريب فيه، وأنه أمر عبادي يحتاج إلى قصد القربة، ومن دون قصد القربة لا يمكن أن يصح ولا يمكن أن يقع. على ضوء هذا نجد أن لاحظت مثلا مثل في كشف الغطاء وفي الجواهر وفي الحدائق ذكروا كثيرا من الروايات التي تذكر فضله، ما ذكروا الدليل على عباديته، بل كل ما هناك يذكرون الروايات التي تدلل على فضل الصوم ومكانة الصوم. وبعضها طبعا بعض الروايات لا دلالة لها على أنه عباد، لكن هم يذكروها من باب أنه فضل الصوم، الصوم فيه، بل هم يذكرون أكثر من ذلك، أي يذكرون أنه هذا فيه تصفية للنفس من أعظم العبادات، يذكرون من هذا الكثير، يعني ربما يطنبون فيها. هل نقول احنا هنقول ان هم ما استدلوا؟ قلت لكم يعني فاللي يذكروا يذكروا فضل الصوم، يعني مثلا في كاشف الغطاء انا اللي اخذت من عنده، يعني في الجزء الرابع الصفحة الثامنة وما بعده يذكر كثير في هذا الامر. صاحب الجواهر هم كذلك، قلت لكم صاحب الحدائق هم كذلك، فيذكرون فضل الصوم وأهميته وتصفية للناس ومنافع أمور اللي تتعلق به. طبعا ويذكرون أيضا في المقام أيضا روايات عديدة في هذا المقام، قد يناسبه عدة روايات نذكرها في المقام اللي احنا نقول هذا يمكن أن ندلل على عبادية الصوم، يعني انتفانا هذا الأمر اللي هو يدلل على عبادية الصوم. منها قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قول الباري عز وجل أو الكلام، فإنه لي وبه أجزي. فكونه لله سبحانه وتعالى معنى أمر قربي، فما لم يأتي لله لا يكون من العبادات ولا يكون صحيحا. كأنه عمل الإنسان له ولكن الصوم لا، لله سبحانه وتعالى، ولما يكون لله سبحانه وتعالى فيلزم أن يأتي على ما هو عليه، على يكون لله حتى يصوم. وهذا هو عبارة عن قصد القرب، اعتبارا يعني قصد القرب هو قصد امتثال الأمر، أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مستقلا لأجل الباري عز وجل، يعني يكون الأمر الباري مستقل في الداعوية، في داعوية الإنسان للإتيان بالفعل. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يدلل على عبادية هذه العبادة. ومنها الصائم في عبادة، هذه صريحة في أن الصائم في عبادة، وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما. وطبعا ظاهر ما لم يغتب مسلما مو معناه يتحول عن العبادة، إنما تنتقض عبادته كأنه هكذا، وإلا مو أنه يعني الصائم في عبادة ما لم يرتد، إذا ارتاب مؤمن بعد لا يخرج عن العبادية، لا، إنما يخرج عن الصوم، هذا المقصود. وبالتالي فصريح في أنه الصائم في عبادة، ومنها نوم الصائم عبادة، وصمته ونفسه تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب. هذه الرواية أيضا هي تدلل على أنه عبادة، لأنها مصرحة بذلك، نوم الصائم عبادة، يقول فيدلل على أن المسألة تتعلق بأنه من يكون نوم عبادة لله، فمعناه هو أمر قربي إلى الله ومقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يدلل على العبادية في الصوم، وإلا أمر توصلي بمعنى أنه يعني فيه خير، مجرد فيه خير، هذا لا يكفي في أن يكون عباديا. ومنها إن العبد يصوم متقربا إلى الله فيدخله به الجنة، هذه الرواية الشريفة أيضا تدلل على هذا الأمر. إذن مما لا إشكال ولا ريب فيه، والحقيقة أن هذه ليست إلا من باب يذكرها الإنسان من باب المناسبة، وإلا كما قلت لكم بأن مرتكزات المتشرعة بل الضرورة عند المتشرعة هو عبادية الصوم، فلعله أمر من الضروريات التي لا إشكال ولا ريب فيه أنها من العبادات. هذا تمام الكلام لهذه الجهة يعني في عبادية الصوم. الأمر الآخر الذي نتكلم به في أنه ما هي النية التي يحتاج إليها. إحنا نقول عبادة الصوم عبادة، خب ما هي تلك النية، أو ما هي حدود النية المطلوبة في العبادة؟ طبعا أن إحنا مشكلة في الصوم تختلف عنها في غير الصوم. الصوم هو عبارة عن تروك، فلما يكون عبارة عن تروك وين حدود النية؟ كيف تكون النية وكيف يكون وضع نية الصوم مع أنه هو تروك؟ طبعا احنا هذا الأمر إن شاء الله نتكلم به في الدرس المقبل، لأجل أن نبين أنه ما هي الحدود المطلوبة، هل أن ما هو المعروف من لزوم استقلال الأمر الباري في الاتيان بالعبادة، وأن يكون هو مستقلا في دفع الإنسان ومحركا له وموجبا لإرادته أن يأتي بهذا العمل، هذا كن يكون أمر الباري مستقل في إيجاده حتى يكون عباديا، حتى تحقق نية القربة وقصد القربة. هذا الأمر ما هي الحدود المطلوبة فيه بعد أن كانت هذا عبارة عن تروك وليس بأفعال كالصلاة؟ الصلاة هي عبارة عن أفعال، فعل ينضم إلى فعل إلى ثالث إلى رابع. الصوم لا، عبارة عن تروك الأمور، ترك المفطرات. ترك المفطرات كيف يكون هذا مندفع عن الباري؟ ما هي حدود هذا الأمر؟ إلى أين نصل؟ هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس المقبل، ونكتفي بهذا المقدار. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.